قلنا ان الشيخ الاعظم في الروح والمدى النائمين حاولوا الاجابه على محذور تثبيت الملاك والغرض بفرض مصلحه في سلوك الاماره. هذه المصلحه يستوفى بها المصلحه الواقعيه التي تفوت في موارد خطا الاماره لتدارك تلك المصلحه. قلنا بالامس ان الكلام اولا لا يدفع محذور نقل الغرض بالتقريب الثاني، وثانيا يبتلي بمحذور التصويب باعتبار ان هذه المصلحه انما تكون بالجامع بين الفعلين، سواء كانت مصلحه واحده او مصلحتان متباينتان لكن لا يمكن تحقيقهما معا والا لكل فريق معا، بينهما تضاد فيكون على كلا التقديرين احدهما واجبا لا كليهما، يعني الواجب الواقعي سوف يكون تخييريا. هذا اذا كان الحكم الظاهري قد قام على الزام بفعل اخر، كما اذا دل الحكم الظاهري على وجوب الجمعه كان الواجب واقعا وجوب الظهر صلاه الظهر. هذا معناه بحسب الحقيقه ان الذي يجب واقعا والملاك تام فيه احدهما لا وجوب الظهر تعيينا، فان مصلحه الظهر اما ان تكون اهم من مصلحه الجمعه فيرد اشكال قبح التفويض، واما ان يكون مساوي مستدرك فيعني ان الواجب تخيري كما هو في سائر موارد المصلحتين متساويتين او المصلحه في الجامع من سنخ واحد في الجامع بينهما. اذا سوف يلزم ان يكون الحكم الواقعي في موارد عدم انكشاف الخلاف، سوف يلزم ان يكون الحكم الواقعي ثبوتا وروحا ولبا، يعني مبادئ الحكم الواقعي والاراده والكراهه تخييرية. نعم الانشاء يمكن جعله تعيينيا بان يقال كما حاول الشيخ والمرزا ان يقولوا ان الحكم الواقعي لم يكن تخييريا لان الحكم الظاهري متقوم بان يكون تكون الاماره مخالفه للواقع، وفرض هذه المخالفه متقومه ومتفرعه على ان يكون الحكم الواقع تعيينيا، فاذا كان تخييريا لزم الخلف، فالمصلحه التداركيه فرع كون الواقع تعيينيا. وهذا الكلام على مستوى الانشاء والجعل معقول، على مستوى روح الحق ومبادئ الحق غير معقول. اذا افترضنا ان المصلحه الواقع ان المصلحه موجوده في الجامع بين الفعلين، اذا فبحسب عالم اللب الجاع لا عالم الانشاء الذي هو فعل اختياري يمكن للمولى ان يصنعه ان يجعله بحسب اللب وبحسب المراد التشريعي ومبادئ الحق وروح الحق تكون المصلحه في الجامع بين الفعلين. واذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا فمعناه انه واقعا لا تكون مصلحة تامة للإلزام باعتبار وجود مصلحة في الترخيص أيضا في سلوك الإمارة الترخيصية، فيكون هذا تصويبا بلحاظ روح الحوك ومبادئ الحوك، وإن لم يكن تصويبا بلحاظ نفس الجاع، يعني يمكن أن لا يكون تصويبا بلحاظ الإنشاء والجاع، بأن المولى لأن الجعل أمر اختياري للمولى يجعل تعيينا، وإن كان هذا التعيينية ليس لها مبادئ تعيينيته بلا مبدأ، لأنه واقعا ما فيه الغرض ليس تعيينيا، ما فيه الغرض تخييري والغرض جامع، لكن لمصلحة لأن لكي يتمكن المكلف من تحقيق هذا الغرض التخييري في الفرد الآخر وهو الحكم الظاهري وسلوك الحكم الظاهري، والمولى يستطيع أن يجعل التعيين، لكن جعل لحكم انشائي تعييني من دون ان يكشف هذا الاطلاق وهذه التعيينيه في الجعل الواقعي عن مبادئ، ومثل هذا الحكم لا يكون تكليفا كما قلنا فيما
سبق. الملاك تعجل
الملاك ليس تعيينيا، الملاك افترضنا تخييري لان
الملاك. لكن هل ما انشاء
لأن الإنشاء مش اختياري
تخييري بشيء، أما إنشاء بشكل جعل
لأنه لو لم ينشئ، لأنه لو لم ينشئ تعيينيا فسلوك الإمارة لا يمكن أن تتحقق في ذلك، لأن الإمارة تكون مصيبة لا تكون مخطئة. فلو لم ينشئ تخيريا المصلحة الموجودة في سلوك الإمارة المخالفة لا يمكن تحقيقها من قبل المكلف، إذ لا تتحقق إمارة مخالفة. فمن أجل أن يتمكن المكلف من الفرد الآخر أيضا، يجعل المولى الإنشاء تعينيا ومطلقا، من أجل أن يتمكن المكلف من تحقيق هذا الجامع المصلحة الموجودة في الجامع أو جامع المصلحة ضمن فرده الآخر، إذ لو جعله تخيريا فالإمارة كانت مصيبة لم تكن مخطئة. فيجعله تخيريا من أجل، لا من أجل أن ملاك الحكم تخيري والإرادة الجدية تخيرية، إرادة تعيينية، إرادة تخيرية، والملاك في الجامع. لكن هذا الجامع من دون جعل إنشاء تعييني فرده الآخر ممتنع على المكلف، لا يمكن المكلف أن يحقق، فيجعله تعييني لكي يتوفر للمكلف تحقيق الفرد الآخر أيضا، وهو سلوك الإمارة المخالفة للواقع. وهذا معقول، لأن الإنشاء أمره بيد المولى، اختياري للمولى، ليس من قبيل المصلحة والمفسدة والإرادة والشوق. ذلك أمر جعلي اختياري، إلا أن مثل هذا الإنشاء والجعل التعييني أو المطلق مثل هذا الإنشاء لا يكون موضوعا لحكم العقل. الإنشاء لغرض في نفس الإنشاء لا لغرض في الإنشاء، فإطلاق هذا الحكم ليس وراءه مبادئ، وتعيينيته ليست وراءها مبادئ حقيقية لكي يدخل في موضوع حكم العقل وجوب الإطاعة. فما هو حكم ومنجز ومعذر ليس تعيينيا، ليس تعيينيا مطلقا. ومفاد الخطابات الواقعية إنما هو الحكم بهذا المعنى، لا مجرد لغلقة الإنشاءات، وهذا واضح. فالتصويب على مستوى روح الحكم وحقيقة الحكم حاصل، وإن كان التصويب بلحاظ الإنشاء الصوري يمكن أن لا يكون حاصلا. وجواب المرزاء في هذه النقطة يمكن أن يكون جوابا بهذا المقدار، لا بهذا المقدار. هذا الاعتراض الثاني. والاعتراض الثالث على هذا المسلك أنه ما فرض في هذا الجواب من أن المصلحة الثانية المتداركة للواقع مصلحة في سلوك الإمارة، هذا جعل المصلحة في السلوك هذا ليس له وجه من حسب الحقيقة. أن هذا الوجه المصلحة السلوكية ترجع إلى التصويب المعتزلي بحسب الروح، لا فرق بينه وبين التصويب المعتزلي. فإنه لماذا جعلت المصلحة في عنوان سلوك الإمارة لا في مؤدى الإمارة؟ كأنهم جعلوا المصلحة في سلوك الإمارة. ظاهر كلمات الشيخ والمرزاء أن هذه المصلحة الثانية التي تدارك بها المصلحة الواقعية الفائتة مصلحة قائمة بعنوان سلوك الإمارة، في قبال التصويب المعتزلي الذي يرى أن المصلحة الواقعية المصلحة الظاهرية تكون في المؤدى. نحن نقول هذا التغيير الذي أصر عليه المرزاء من أجل ماذا؟ هل يكون من التغيير المورد المصلحة الظاهرية الجابرة لتفويت مصلحة الواقع والمتداركة لتفويت مصلحة الواقع جعلها في عنوان السلوك الذي هو عنوان ثانوي، إن كان لا في المؤداء الذي هو نفس العنوان الواقعي، إن كان جعله في هذا العنوان الثانوي من أجل أن يرتب آثار الإجزاء، آثار الحكم الواقعي من عدم الإجزاء للإعادة إذا انكشف الخلاف في الواقع، وللقضاء إذا انكشف الخلاف خارج الواقع في موارد القضاء. إذا كان من أجل هذا فهذه النتيجة يمكن تحصيلها، حتى إذا قلنا أن هذه المصلحة الجابرة في المؤدى وليس في نفس صلاة الجمعة بعنوانه الواقعي، لا في عنوان سلوك الإمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة. نستطيع أن نقول هناك إذن بأن المصلحة التي تحصل في الحكم الظاهري في موارد الحكم الظاهري والتي بها يتدارك مصلحة الواقع الفائتة قائمة في المؤدى، والمؤدى ما هو في هذا المثال؟ صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة التي قامت الإمارة على وجوبها بما هي صلاة الجمعة؟ فيها مصلحة تكون مداركة لمصلحة الواقع في صلاة الظهر. ما يقال من أنه كأنه هكذا تصور، أن لو قلنا بأن هناك مصلحة في صلاة الجمعة إذن الذي هو التصويب المعتزلي، إذن لو انكشف الخلاف أيضا لا بد أن لا يجب الإعادة، لأن المصلحة قد أتي بها، قد أتينا بما بتلك المصلحة التي يتدارك بها مصلحة الضوء الفائتة يجاب عليه. أن هذه المصلحة في المؤداء إنما يكون بمقدار فيما إذا لم ينكشف خلاف لم تسقط الحجية عن الإمارة. أما إذا سقطت الإمارة عن الحجية فلا مصلحة. فالمصلحة في المؤداء لكن بشرط أن تكون الإمارة حجة. فإذا انكشف الخلاف في داخل الوقت وعرف أن الإمارة غير حجة إذا فلا مصلحة في المؤداء الذي فعل. المصلحة في المؤداء ما دامت الحجية باقية بحسب الحقيقة، يعني ما دام لم تسقط الإمارة عن الحجية بأن كانت الإمارة باقية إلى آخر الوقت ولم ينكشف خلافها، فالمؤداء حينئذ تكون يكون فيها فيه المصلحة وهو صلاة الجمعة تكون واجدة لتلك المصلحة التي يكون تكون بحسب الحقيقة متداركة لمصلحة الصلاة. عنوان سلوك الإمارة ليس لازما، وإنما يكفي أن يكون المؤدى فيه المصلحة، لكن ما دام حجة يعني الحجية لا بد أن تؤخذ في هذه المصلحة، يأخذه حتى المعتزلي يمكن أن يأخذه ويقول بأن الإمارة إذا سقطت عن الحجية وانكشف أنها لم تكن حجة إذن لا مصلحة في المؤدى، فالمصلحة في المؤدى مشروطة للحجية. وحينئذ إذا انكشفت الحجية إذا سقطت عن الحجية في الوقت لا بد من الإعادة، لأن المؤدى لم يكن في مصلحة إلا مصلحة الوقت وفضيلة الوقت الذي يمكن اعتراضها أيضا تحققها بهذا العمل. وإذا انكشف خارج الوقت أيضا هكذا، لو انكشف الخلاف خارج الوقت أيضا سقط الدليل عن الحجية، فإن مؤدى الإمارة المطابق وجوب صلاة الجمعة في الوقت الالتزامي عدم وجوب القضاء خارج الوقت، هذا هو المدلول الالتزامي للإمارة. فالإمارة له مؤديان بحسب الحقيقة، فيها لها مؤديان في هذه الموارد التي فيها القضاء. المؤدى الأول مدلوله المطابق وهو وجوب الإتيان بصلاة الجمعة في الوقت وأنها هي الفريضة الواقعية. مدلوله الثاني ومؤداه الثاني الالتزامي عدم وجوب القضاء خارج الوقت لمن يأتي بصلاة الجمعة، هذا أيضا مدلول الالتزام. هذا المدلول الثاني أيضا مؤدى، لكن مؤدى التزامي لا فرق بين المؤدى المطابق والمؤدى الالتزامي، أيضا فيه مصلحة بحسب الحقيقة، يعني تتدارك هذه المصلحة الموجودة في القضاء ما دامت الإمارة باقية على الحجية. إذا سقطت عن الحجية، ومعنى سقوطها عن الحجية سقوط دلالتها الثانية لا دلالتها الأولى، سقوط دلالتها الثانية عن الحجية لأن الدلالة الأولى انتهى زمانها وكانت حجة في الوقت، فبانكشاف الخلاف لحجية سقوط الدلالة الثانية الالتزامية عن الحجية أيضا لا بد من الاتيان بالقضاء لأنه لا مؤدى بحسب
الحقيقة.
إلا في الأحكام التي ليس لها قضاء، كما لو انتهى الوقت ولم يكن من الأمور التي لها قضاء هناك حينئذ نلتزم أنه لا قضاء حتى لو انكشف الخلاف. إذن فأخذ حيثية أن العنوان السلوك هو موضوع المصلحة، المصلحة التداركية في السلوك لا في المؤداة، إذا كان القصد منه أنه على تقدير جعل المصلحة في المؤداة لا يمكن الحكم بعدم الإعادة بالإعادة والقضاء حين انكشاف الخلاف داخل الوقت أو خارج الوقت، هذا غير لازم. يمكننا أن نصور عدم الإجزاء ولزوم الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت حتى إذا قلنا بأن المصلحة في المؤداة، وإن كان القصد من تغيير مورد المصلحة من المؤداء إلى عنوان السلوك الثانوي دفع محذور آخر، وهو أنه إذا جعلنا المصلحة في المؤداء يلزم اجتماع الأمر والنهي مثلا أو الأمر والإباحة، فإن صلاة الجمعة واقعا مباحة وهنا مثلا ستكون واجبة، إذا كان المقصود هذا أنه يلزم من ذلك مثل هذا المحذور، محذور اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو الإباحة والوجوب في شيء واحد، فهذا وبخلاف ما إذا جعلنا عنوان المصلحة ما فيه المصلحة للحكم الظاهري بناء على السببية جعلنا عنوان آخر، عنوان مغاير مع ذلك العنوان لكنه منطلق في ذلك المورد، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. إذا كان من أجل هذا الكلام وهذا قد تقدم جوابه فيما سبق، فيما سبق تقدم أن هذا الحكم أن أساساً تطبيق كبرى الامتناع المقام لم يكن صحيحا ما كان، حتى لو جعلنا العنوان الذي فيه المصلحة الظاهرية عنوانا آخر غير العنوان الواقعي أيضا يمتنع الاجتماع باعتبار نقطة أو نكات تقدم في المحذور في أحد الوجوه العشرة التي ذكرناها لدفع محذور اجتماع الضدين، فإن أحد الوجوه هناك كان هو القول بالجواز، وقلنا هنا أن القول بالجواز سواء جعلنا متعلق الأمر الظاهري عنوانا ثانيا غير المؤدى غير العنوان الواقعي أو نفسه لا يمكن القول بالجواز لنكات تقدمت هناك، فهذا لا ينفع في الحقيقة في تغيير هذا الامتناع. مضافا إلى أنه هنا حتى لو جعلنا العنوان في السلوك، قلنا في الإشكال السابق أنه لبا وواقعا يعني بلحاظ عالم الإرادة والملاك لا بد من الالتزام بارتفاع الحكم الواقعي وكونه تخييريا. نعم بلحاظ الإنشاء قلنا يمكن جعل الإنشاء تعينيا يعني بلحاظ المراد التشريعي الذي محذور الامتناع، إنما هو بلحاظ المراد التشريعي لا الإنشاء. إنشاء النهي وإنشاء الأمر لا يمنع لا مانع من وجودهما حتى في مولى الاجتماع. الامتناع في بحث الامتناع انما يكون بلحاظ روح الحكم، وبلحاظ روح الحكم على كلا التقديرين قلنا ان الحكم تخييري واقعا، ولا يمكن ان يكون الحكم الواقعي تعينيا مع الحكم الظاهري، سواء كان مصلحه الحكم الظاهري في عنوان السلوك او كان مصلحه الحكم الظاهري في المؤدى في عنوان المؤدى. فمن هذه الناحيه ايضا لا يكون هذا التغيير مجديا في دفع محذور الامتناع بلحاظ روح الحكم الذي هو حقيقة المحذور في باب اجتماع الامتناع اجتماع الأمر والنهي. وإن كان جعل المصلحة في السلوك من أجل أننا لو جعلنا المصلحة في المؤدى أصبح الحكم حكما واقعيا لا ظاهريا، هذا أيضا جوابه واضح لأن المؤدى عنوان واقعي، هذا جوابه أن المؤدى وإن كان عنوانا واقعيا لكن هذه المصلحة الظاهرية إنما تكون في المؤدى في فرض الشك، وهذا في موضوعه الشك، فمتعلق المصلحة وموضوعه عبارة عن صلاة الجمعة لكن عند الشك في وجوبها الواقعي، ويكون تكون الظاهرية محفوظة. الفرق بين الظاهري والواقعي ليس من حيث ما هو مصب المصلحة وإنما من حيث أخذ الشك في موضوع هذه المصلحة بخلاف تلك المصلحة. وإذا كان أخذ جعل العنوان الذي فيه المصلحة الظاهرية عنوان السلوك لا عنوان المؤدى من أجل دفع مشكلة التصويب وأن الحكم الواقعي يبقى على تعيينيته ولا يخرج إلى التخييرية، فقد عرفنا أن هذا إنما يصح بلحاظ الإنشاء، وهو يصح حتى لو جعلناه في المؤدى، حتى لو كان المجعول الظاهري مصلحته وملاكه في المؤدى لا في عنوان السلوك في نفس عنوان صلاة الجمعة يمكن إنشاء الحكم الواقعي التعيني إذا كان مجرد إنشاء للوجوب لوجوب الظهر مثلا. وأما إذا أريد دفع التصويب بلحاظ روح الحكم فقد عرفت أن هذا لا يندفع سواء جعلنا المصلحة في السلوك أو جعلنا المصلحة في المؤدى، فعلى كل حال لا أثر لتغيير مصب المصلحة من عنوان المؤدى وهي صلاة الجمعة إلى عنوان سلوك الإمارة، هذا الذي أصر عليه الشيخ الأعظم والمرزا كثيرا، وكأنه تصور أن هذا التغيير في العنوان يغير من حقيقة المسألة شيئا ويجعل بخلاف ما إذا جعلنا المصلحة الظاهرية في المؤدى في نفس صلاة الجمعة أو في نفس ما أدت الإمارة على جوازه والتنفيذ فيه، فعنه اتضح بهذا البيان أنه لا يؤثر لا فرق بين هذا الرأي بين هذه المصلحة السلوكية والمصلحة المعتزلية التي يرى أن هناك مصلحة في نفس مؤدى الإمارة وهذه المصلحة يتدارك بها مثلا مصلحة الواقع الفائتة. كلا القولين على حد واحد من حيث تمام الآثار التي نريد أن نرتبها في هذه المسألة من حيث تمام اللوازم لا فرق بينهما أصلا. هذا هو أيضا التعريف التاريخ. هذه أجوبة المرزا قدس سره على المحذور الملاكي. هناك جواب آخر جواب خامس على المحذور الملاكي قد يستظهر من بعض كلمات المحقق العراقي ومن بعض كلمات مدرسة المحقق النائمي لا نفس المحقق النائمي. وحاصل هذا الكلام هذا الجواب الذي هو جواب خامس يقال أن الحكم الظاهري تارة تكون إلزامية يكون إلزامية وأخرى يكون ترخيصية. أما إذا كان إلزاميا كما إذا كان إيجاب الاحتياط مثلا، فالحكم الظاهري الإلزامي إذا خالف الواقع، يعني كان الواقع ترخيصا والحكم الظاهري كان إيجاب الاحتياط إلزاما، هذا غاية ما يلزم لا يلزم تفيد شيء على المكلف، لأن الواقع ترخيص يعني ليس فيه ملاك إلزامي. فلو عمل المكلف بالحكم الظاهري الإلزامي سواء كان مصيبا للواقع هذا الحكم الظاهري الإلزامي أو كان مخطئا لا يفوت من المصالح الواقعية شيء على المكلف، هذا واحد. وأما إذا فالشبهة الملاكية والمحذور الملاكي في الحكم الظاهري الإلزامي لا لا موضوع له، لأنه غاية ما يكون أن المكلف كلف بالاحتياط في هذا المورد. إذا كان هذا مطابقا للواقع، الواقع أيضا واجب أو حرام فاحتاط في حصل الملاك الواقع. إذا كان الواقع مباح واحتاط فهو وقع في مقدار من الزحمة لا أكثر من هذا، لم يفت عليه شيء، لأن الإباحة الواقعية ليس فيها ملاك، الإلزام للوجوب والفرمة للإلزام لا للإباحة. ففي مورد الأحكام الظاهرية الإلزامية لا موضوع لشبهة تفويت الملاك والقبح، وأما في مورد حكم ظاهري ترخيصي في مورد حكم ظاهري ترخيصي وكون الحكم الواقعي إلزاميا هنا سوف يؤدي إلى جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى أن المكلف يعمل بهذا الحكم الظاهري. فإذا كان مخطئا غير مصيب بالواقع، يعني كان في مورده إلزام واقعي يفوت إلى الإلزام، ومثله ما إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا في مورد حكم واقعي إلزامي معاكس، كما لو جعل قامت الإمارة على وجوب شيء وكان حراما واقعا، أو على حرمة شيء وكان واجبا واقعا، هذا أيضا ملحق بهذه الصورة الثانية، أنه يلزم من جعل مثل هذا الحكم الظاهري تفويت ذلك الملاك الواقعي الإلزامي. فكلما كان المورد واقعا فيه ملاك للإلزام وكان الحكم الظاهري على خلافه، إما بأن كان ترخيصيا أو كان إلزاميا معاكسا، هنا يلزم من جعله حينئذ التفويت، إلا أن هذا التفويت ينجبر بالمصلحة في نفس جعل هذا الحكم الظاهري الترخيصي، لأن جعل الترخيص من قبل الشارع بنفسه فيه مصلحة، ولو مصلحة التسهيل، المولى والشريعة لا بد أن تكون مثلا سمحاء سهلة لا مشكلة أسيرة على المكلفين شاقة، فهناك مصلحة في التسهيل، وهذه مصلحة في نفس هذا الجعل الظاهري. فجعلوا المصلحة الواقعية الفائتة في هاتين الصورتين متداركة بمصلحة التسهيل في نفس جعل الحكم الظاهري، أو مصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري. هذا الجواب أيضا غير تام، لأنه أولا لا يدفع محذور نقض الغرض بتقريبه الثاني، وإن كان المحقق العراقي لم يذكر هذا الكلام في قبال دفع النقض محذور الثاني، بل ذكره في مقام دفع التقريب الأول وهو تفويت المصلحة القبيح. وثانيا هذا البيان في نفسه غير تام، لأن المصلحة في الجعل نحن لم نتعقله أصلا، وذكرنا في بحث في الوجوه في أحد الوجوه المتقدمة في دفع المحذور الخطابي التضاد أن المصلحة في جعل الحكم غير معقولة، لأنه إما أن يراد من المصلحة في الجعل المصلحة في فعل المولى، ما هو فعل المولى من دون ربط بفعل العام، فمثل هذه المصلحة بحسب الحقيقة لا تكون حينئذ، مثل هذا الجعل الناشئ من مثل هذه المصلحة لا يكون موضوعا لحكم العقل المنجز، لا ربط له بالعقل حينئذ، وبالفعل الذي هو فعل العبد مربوط بفعل المولى ويتحقق بجعل المولى سواء امتثل العبد أم لم يمتثل مثل هذا الحكم، فمثل هذا الحكم لا يكون موضوعا للمنجزية والمعللية ولحكم العقل بالإطاعة. وإذا أريد من المصلحة في الجعل المصلحة في الفعل، في فعل العبد، لكن هذه المصلحة في طول الجعل بأن يكون مثلا ما يقال من أن المكلف يكون مطلق العنان من ناحية المولى، مصلحة التسهيل معناه هذا، أن المكلف يكون مطلق العنان ويكون جائزا له الفعل والترك، هذا فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة مصلحة طولية، يعني من المصلحة أن المكلف من قبل المولى يسمح له بالفعل والترك. هذا معنى أنه مطلق العنان من ناحية المولى، وهذا معنى أن المصلحة في الفعل لكن في طول جعل المولى. لو لم يكن يجعل المولى يعني من غير ناحية الاستناد إلى المولى لا مصلحة في إطلاق العنان، بل المصلحة في الفعل لأنه فيه ملاك لزومي. لكن المصلحة تأتي من أن في طول تسهيل المولى نفسه، هناك مصلحة في أن العبد يكون جائزا له الفعل مثلا أو الترك من قبل مولاه، وهذا معنى أن المصلحة في الفعل لكنه في طول جعل المولى، وفي الفعل من ناحية المولى لا في الفعل في نفسه. في الفعل الذي يكون فيه مصلحة واقعية، لكن هذه المصلحة الواقعية تارة يكون في مورد الفعل أيضا مصلحة للترك أيضا واقعية، هذا معناه أنه حتى مع قطع النظر عن المولى يوجد هناك إباحة واقعية، إذ تلك المصلحة في الفعل في قبالها مصلحة في الترك، إذن فالفعل مضاف. هذا هو معنى عدم وجود مصلحة فعلية، لأن المصلحة الموجودة منكسرة بالمصلحة المقابلة، فلا مصلحة فعلية حقيقة، لأن المراد بالمصلحة المصلحة غير المنكسرة، المصلحة التامة لا مصلحة. وهذا واضح أن المصلحة يكون في الفعل، يعني المصلحة المزاحمة أيضا في نفس الفعل، ويكون بعنوانه الأولي لا بعنوانه الأول. وأخرى تكون هذه المصلحة الفعل لولا المولى ليس فيه إلا المصلحة في الفعل وليس في تركه مصلحة للعبد، لكن هناك مصلحة في أن يكون العبد من ناحية مولاه يجوز أن يترك هذا الفعل، هذا الذي نسميه بإطلاق العنان، وقد ورد هذا التعبير في كلمات الأصحاب، إطلاق العنان من قبل المولى، هذه أيضا مصلحة في الفعل. لعل هؤلاء الذين قالوا بالمصلحة في الجعل أرادوا هذا المعنى، أن المصلحة في الجعل أو المصلحة في التسهيل يعني التسهيل المستند إلى المولى، أن يكون العبد جائزا له الفعل والترك من قبل المولى، هذا بحسب الحقيقة بالدقة من المصلحة في الفعل لا من المصلحة في نفس جعل المولى. هنا المصلحة في أن العبد يكون الفعل مباحا في حقه ويجوز له الفعل والترك، قالت الآن جوادا طوليا في طول جعل المولى لهذه الإباحة، يعني ما جوازا مستندا إلى المولى، والجواز المستند إلى المولى لا يكون إلا في طول جعل المولى، لذلك الترخيص ولذلك الجواز. فمثل هذا لو أريد هذا أيضا من المصلحة في الفعل، غاية الأمر مصلحة في الفعل في طول المولى، نظير ما يقال في باب العبادات، في العبادات هكذا يقال، يقال هناك مصلحة لا في ذات الفعل، ولهذا لو لم يأمر المولى بالصلاة أو بالصوم الإمساك لا يكون فيه مصلحة، المصلحة في الإمساك امتثالا لأمر المولى، المصلحة في هذا الفعل، الفعل الذي يكون مضافا إلى المولى في مقام الأداء، وهذا في طول جعل الأمر من المولى والطلب من قبل المولى للفعل، فتكون مصلحة العبادات في طول الأمر، ولهذا لولا الأمر ولولا الجعل المولوي لم يكن في العبادات مصلحة، لأنه لا تكون عبادة سوف لا تكون عبادة، عباديتها متوقفة على الأمر المولوي بها، فمن دون الأمر المولوي لا يكون الإمساك عبادة وصوما وفيه أي مصلحه لا يكون فيه، ولهذا من صام في اليوم الذي لم يشرع فيه الصوم كما لو صام في السبت أو صام في يوم العيد، حتى لو قلنا بعدم الحرمة التكليفية للصوم في يوم العيد لم يشرع أيضا لا يكون واجدا المصلحة ولا يكون عمله عبادة. المصلحة في مثل هذه الموارد أيضا في الفعل، ليس المصلحة في جعل المولى للأمر وانتهى، المصلحة في الفعل، لكن هذه المصلحة تحقيقها في الفعل متوقف على أمر المولى، لأنها متقومة بعنوان هذا العنوان طولي لا يتحقق ولا يمكن تحقيقه من قبل المكلف إلا في طول الأمر الشرعي، فيكون الأمر الشرعي أو الجعل الشرعي محققا لقدرة المكلف على تحقيق تلك المصلحة وتحقيق ذلك العنوان الذي فيه المصلحة، وهو عنوان العبادة الذي يكون طوليا. كذلك هنا إطلاق العنان مصلحة التسهيل الذي يرد في كلمات القوم كثيرا مصلحة في الفعل في الحقيقة لا في الجعل، لكن هذه المصلحة في الفعل مصلحة طولية لا تتحقق إلا في الترخيص المستند إلى المولى، يعني في الترك المستند إلى المولى كالإمساك المستند إلى أمر المولى، والترك المستند إلى المولى فيه مصلحة في نفسه، غاية الأمر لا يمكن أن يحققه العبد إلا إذا أمر المولى لكي يكون تركا مستندا إلى المولى، وإلا لا يكون تركا مستندا إلى المولى. فيكون العنوان الذي فيه المصلحة عنوانا طوليا لا يتحقق إلا في طول أمر المولى، وهو منطبق على الفعل نفسه لأنه منطبق على فعل المولى. فعل المولى محقق لقدرة المكلف على تحقيق هذا العنوان الذي فيه المصلحة.
تعبیر بکنم به اینکه این مصدر در نفس جعله و مثال که میزنم به مصدر تفصیل مثال میزنم مستدرم بسید مرادشون همین باشه بیده چون
فایده کار مرادم هادا فإذا كان مرادهم هذا فهذه مصلحة في الفعل، فإذا كان مصلحة في الفعل يبدو المحظور من أن هذه المصلحة في الفعل مع المصلحة الواقعية متزاحمتان، فحينئذ إذا كانت أقوى من مصلحة الواقع أو مساوية مع مصلحة الواقع فيكون الحكم الواقعي لبا وروحا. أي حكم سوف يكون هذا الحكم الواقعي لا محالة تأثيريا أو لا قد يكون إباحة واقعية في مورد الحكم الواقعي حفظ الظاهرية الترخيصية، فحينئذ يلزم إما التسويق وارتفاع الحكم الواقعي باعتبار أن المصلحتان متساويتان، فلا تكون المصلحة الواقعية إلزامية وتامة لأنها انكسرت المصلحة الأخرى في موردها، لأن هذا العنوان الموجود في الفعل في نفس العنوان الذي فيه المصلحة الواقعية، فإذا كانت غالبة أو مساوية وبالتالي كاسرة لتلك المصلحة فلا يكون هناك حكم إلزامي ثبوتا ولبا وروحا. نعم إنشاء يمكن كما قلنا إذا التصويب هنا، وإنما هذا ليس حكم، لا يكون إلزام ثبوتي ولا تكون مصلحة تامة واقعية في المورد لأنها مصلحة انكسرت بهذه المصلحة ظاهريا منطبقة على الفعل وإن كانت طولية، يعني تحقيق هذا العنوان متوقف على الترخيص المولوي وإطلاق العنان من قبل المولى، فإما يلزم التصويب أو يلزم التضاد. إذا انكسرت تلك المصلحة ولم تكن تامة يلزم التصويب مصلحة الواقع، إذا كانت باقية على تمامها هذا هو التضاد، وهو ما تقدم بما سبق التضاد بلحاظ مبادئ الحكم، فإن المصلحة اللزومية التامة والمصلحة الترخيصية التامة في عنوانين منطبقين على الفعل لا يمكن اجتماعهما، المصلحة التامة للزوم والمصلحة التامة للترخيص في فعل واحد ولو بخمسين عنوان لا بعنوانين لا يمكن اجتماعهما، هذا هو التضاد، فإما نقع في محذور التضاد أو نقع في محذور التسويق. إذن فهذا البيان ثانيا أيضا غير تام، وثالثا لو فرضنا معقولية المصلحة في الجاء بالتقريبه الأول لكي لا نقع في التصويب أو التضاد، المصلحة في نفس جعل القولى من دون ربط بفعل المكلف لو تعقلناه أيضا لم يكن ينفع في دفع الشبهة والمحذور الملاكي، هذا ينفع في دفع المحذور الخطابي وهو التضاد كما اعتمد عليه بعضهم في تلك الشبهة في دفع تلك الشبهة وبيناه في أحد الوجوه المتقدمة، لكن في دفع المحذور الملاكي أي قبح التفويت لا ينفع لأن هذه المصلحة في فعل المولى أي ربط له بفعل العبد، وحينئذ يرد الإشكال وهو أن المولى لماذا فوت على العبد لمصلحة ولو لنفسه، فوت على العبد الملاك الفعلي اللزومي من المصلحة أو ألقاه في المفسدة اللزومية، إلقاؤه للعبد في المفسدة وتفويت المصلحة اللزومية على العبد كان قبيحا، وهذا القبح لا يرتفع إلا بشيء يكون للعبد لا بشيء يكون للمولى، هذه مصلحة أخرى كانت للمولى. إذن وهذا هو عنوان الطولي، هذا عبارة أخرى أنه للعبد مصلحة، يعني المصلحة في أن يكون العبد أن يترك الفعل هي المصلحة الطولية، يرجع إلى المصلحة الطولية ولكن مع جعل عنوانه عنوان آخر فمنطبق في مورد الفعل أيضا، فإذا جعلنا موضوع المصلحة نفس فعل المولى من دون ربط له بفعل العبد حينئذ يرد شبهة قبح التفويت على العابد، فإن قبح تفويت الملاك على العبد لا يرتفع إلا بجعل شيء للعابد يتدارك به تلك المصلحة التي فاتت وإلا لا يكون تاما. هذا أيضا الوجه الخامس. الوجه السادس في مقام الجواب عن المحذور الملاكي ما ذكره المحقق العراقي، فإن للمحقق العراقي بيانا حاول أن يدفع به المحذور الملاكي بكلا تقريبين تفويت المصلحة الواقعية القبيح وكذلك نقض الغرض من نفس الجعل الواقعي المطلق، بكلا التقريبين، التقريب الثاني هو مؤسسه بحسب الحقيقة وهو طارحه، بكلا التقريبين المحذور الملاكي وإن كان قلنا فيما سبق هو يجعله محذورا خطابيا لا ملاكيا لنكتة صحيحة في نفسها وإن كانت خلاف مبانيه. وقد نشير إلى في نهايات البحث هذا المحذور بكلا تقريبين حاول أن يجيب عليه المحقق العراقي ببيان معقد فني هذا البيان إلى حد كبير، وبه استطاع أن يقترب قليلا إلى نفس الجواب الحقيقي أو فذلكة الجواب عن كلا المحذورين الخطاب والملاك في هذه المسألة على ما سوف يظهر، من دون أن يقع في محذور التصحيح. يعني أراد أن يجمع بين الأمرين، بين دفع محذور نقض الغرض ومحذور تفويت المصلحة الواقعية أو الإلقاء في المفسدة الواقعية للمكلف القبيح عقلا، وبين عدم لزوم التصويب، يجمع بين الحيثيات الثلاثة في جواب واحد. وهذا الجواب شرحه بعبائر مختلفة، لعل أوضح العبائر في تلامذته أيضا شرحوها بعبائر مختلفة، أوضحوا العبائر التي تشرح كلامه ما جاء في تقريرات بحثه وما جاء في تعليقاته على فوائد الأصول على كلمات المرزا. فإن المحقق العراقي له تعليقات وبعد قسم منها أخيرا له تعليقات جليلة مهمة دقيقة رشيقة على كتاب فوائد الأصول الذي هو تقرير بحث المرزا. ونحن يعني استفدنا هذا الجواب من مجموع هذين الموضعين، يعني رأينا أن التقرير مع الفوائد مع الحاشية عن يعني الفوائد يشرح يعني لب مقصوده وحاقة مرامه بشكل جيد جدا. حاصل هذا الجواب يتألف من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن الإرادة التشريعية إرادة المولى إذا تعلقت بشيئين وشوقه المؤكد إذا تعلق بشيئين ما نسميه بالإرادة التشريعية، سوف يترشح لا محالة من هذه الإرادة إرادة غيرية نحو مقدمات المراد. فمن أراد مثلا أن يسافر عبده إلى مكانين يريد أيضا تبعا ويشتاق غيريا أن يطوي المسافة إلى ذلك المكان، فطي المسافة أيضا مرادة الذي هو مقدمة للسفر إلى البلد الفلاني. فيترشح من الإرادة التشريعية إرادة غيرية نحو مقدمات المراد التشريعي، إلا أن هذه المقدمات على قسمين، قسم منها مقدمات قبلية يعني مقدميتها للمراد التشريعي لا تتوقف على تعلق الإرادة التشريعية والحكم بذلك الشيء من قبيل طي المسافة. طي المسافة مقدمة تكوينية للكون في البلد الآخر، السفر إلى البلد الآخر، سواء تعلقت إرادة بالسفر أو لم تتعلق إرادة، مقدميتها وتوقف السفر عليها على هذه المقدمة أمر ثابت على هذا. قسم من المقدمات. قسم آخر من المقدمات مقدمات طولية، يقول مقدميتها في طول الإرادة وفي طول الحكم، من قبيل إرادة المكلف للعمل. إرادة المكلف إنما أيضا من مقدمات وجود ذاك العمل، لكن هذه الإرادة إرادة طولية في باب الأحكام والتكاليف والإطاعة والعصيان. المكلف إنما يريد الامتثال حينما يكون هناك أمرون، لولا الأمر لا تتحقق الإرادة من المكلف. فتكون هذه المقدمة من مقدمات المراد التشريعي وهو إرادة المكلف في طول تعلق الإرادة التشريعية، إرادة الامتثال والإطاعة. وهذه مقدمة طولية للمراد التشريعي راجعة إلى العبد، وهناك مقدمة طولية راجعة إلى المولى من قبيل جعل المولى للخطاب والإنشاء لكي يبعث العبد على العمل. فإن المولى عندما يريد شيئاً إنما يستطيع أن يصل إلى مراده حينما يجعل حكما، وهذا الحكم يوصله مثلا من مرتبة من مراتب الإيصال إلى العبد. فجعل الخطاب أيضا من مقدمات تحقيق المراد التشريعي في باب الأوامر والأحكام الشرعية. جعل الخطاب من قبل المولى للمكلفين وتوجيهه نحو المكلفين بنفسه من مقدمات إيجاد المراد، لكن مقدمة طولية، يعني لولا الإرادة والحب والشوق نحو ذلك المراد لما كان هناك جعل للخطاب ولا إرادة لجعل الخطاب. فهذه مقدمة أخرى طولية من المقدمات من مقدمات وجود المراد، لكنها في طول الإرادة وفي طول جعل الحكم. هذه مقدمة. ففي المقدمة الأولى يبين أن مقدمات المراد التشريعي على قسمين، بعضها مقدمات قبل تعلق الأمر، وبعضها مقدمات في طول تعلق الإرادة والأمر التشريعي بذلك الشيء. وهذا النوع الثاني بعضه راجع للعبد كإرادة العبد للانتفاع، بعضه راجع للمولى كإرادة كجعل المولى للخطاب، فإن جعله للخطاب من مقدمات الامتثال ومن مقدمات إيجاد القطاع خارجا، يعني إيجاد المراد التشريعي، لكنه في طول وجود الإرادة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية يبين في هذه المقدمة الثانية أن ما هو مدلول الخطابات الواقعية ما هو؟ يقول ما هو مدلول الخطاب الواقعي؟ تمام ما هو مدلوله إنما هو الإرادة التشريعية، يعني ذلك الحب والشوق المتعلق بالمراد التشريعي وما يستتبعه من الإرادات من ترشح الإرادات الغيرية على المقدمات القبلية، مقدمات من النوع الأول، ذات هو المدلول للخطابات. وأما الإرادة للمقدمات الطولية، هذه الإرادة لا يمكن أن تكون مترشحة من الإرادة التشريعية أو مدلولة ولو بالدلالة الالتزامية الغيرية العقلية للخطاب الواقعي، باعتبار أن هذه الإرادات إرادات في طول تعلق الإرادة التشريعية كما قلنا في المقدمة السابقة. فإذا كانت إرادات في طول تعلق الإرادة التشريعية فلا يمكن أن تكون مترشحة منها، بل تكون إرادات أخرى بحسب الحقيقة غير تلك الإرادة. ومن هنا قال أن وجوب الإرادة بالخصوص من مقدمات العمل لا يمكن أن يكون وجوبا شرعيا، يعني وجوبا مدلولا عليه ولو الوجوب الغيري بالخطاب الواقعي، لأن الخطاب الواقعي يدل على الإرادة التشريعية الذي هو وجوب النفسي، والوجوبات الغيرية المترشحة على المقدمات من القسم الأول. وأما المقدمات من القسم الثاني فلا يمكن أن تترشح إرادة من الإرادة التشريعية نحوها، أو وجوب من الوجوب النفسي الذي هو معنى الإرادة التشريعية نحو هذه المقدمات الطولية القسم الثاني، باعتبار أن هذه المقدمات طولية في طول الإرادة، وما يمكن أن يترشح عليها الإرادة الغيرية من الإرادة النفسية عبارة عن تلك المقدمات المحفوظة في رتبة الإرادة النفسية، يعني في رتبة متعلق الإرادة النفسية، لا ما يكون في طولها، ما يكون في طولها لا يمكن حينئذ أن يترشح عليها إرادة أخرى. ومن هنا يقول إرادة، نحن نلتزم في بحث الوجوب المقدمة أن خصوص الإرادة من مقدمات الواجب لا وجوب شرعي لها، يعني الخطاب الواقعي لا يمكن أن يثبت وجوبها، حتى الوجوب الغيري الذي هو مدلول التزامي عقلي على القول بالملازمة لا يمكن إثباتها من الخطابات الواقعية، باعتبار أن هذا في طول الإرادة، ولا تترشح إرادة غيرية من الإرادة النفسية إلا على المقدمات المحفوظة في متعلق رتبة متعلقها، لا على المقدمات التي لا تكون محفوظة في رتبة متعلقها مقدميتها طولية. هذا معنى أن الإرادة التشريعية في طول نفسها تتعلق بأن الإرادة التشريعية تتعلق بشيء في طول نفسها. ومن هنا حيث لا يمكن ترشح الإرادة والوجوب ولو الغيري من الإرادة والوجوب النفسي التشريعي نحو المقدمات الطولية، لا يكون مفاد الخطابات إلا وجوب الوجوب النفسي للمقدمة للمراد التشريعي، والوجوب الغيري لمقدماتها من النوع الأول الذي بيناه في القسمين، لا للمقدمات الطولية من النوع الثاني. وهذا دليل على أن الإرادة إرادة أولا على أن إرادة المكلف لا تكون واجبة بالوجوب الشرعي حتى الغيري، وثانيا على أن جعل الخطاب وإرادة جعل الخطاب، هذا الذي هو مقدمة من النوع الثاني طولية مربوطة بالمولى، إرادة جعل الخطاب ليست نفس الإرادة التشريعية بل إرادة لأن هذه الإرادة لا يمكن أن تكون من نفس الإرادة التشريعية لكونها متعلقة بمقدمة طولية. ومن هنا لا يمكن أن يكون محركية الخطاب والغرض من الخطاب مدلولا للخطاب، وإنما هذا يكون خارجا عن مدلول الخطاب، تمام مدلول الخطاب الإرادة التشريعية والوجوب النفسي للمراد والوجوب الغيري لمقدماتها من القسم الأول. أما محركية الخطاب والغرض من الخطاب متعلق إرادة أخرى، لأن الغرض من الخطاب ومقدمية الخطاب مقدمية طولية كما قلنا. ولهذا يقول الخطاب بالدلالة اللفظية لا يدل على المراد على إرادة المحركية، وإنما إرادة المحركية يستفاد بالدلالة التكوينية من نفس جعل الخطاب، من باب أن المعلول يدل على علته، فحينما يجعل الخطاب إذن أراده لكي جعله، وأراد هذه المقدمة ولهذا جعله. فدلالة الخطاب على المحركية من قبل المولى دلالة عقلية، من باب دلالة المعلول على علته، لا من باب دلالة اللفظ على معناه، ولا من باب الدلالة على المدلول الالتزامي للمدلول المطابق للخطاب. المدلول المطابق للخطاب الوجوب النفسي والوجوبات الغيرية للمقدمات.